وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الحلقة السابقة الأحاديث التي نصت على أن إيذاء الزهراء عليها السلام هو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن إغضابها هو إغضاب له، وأن كل حال تعتري الزهراء عليها السلام هي ملازمة للنبي صلى الله عليه وآله. بقي الكلام في إشكال طرحه ابن تيمية الحراني، وهو أقرب ما يكون إلى الإلزام. ابن تيمية لم يناقش في سند الحديث ولم يناقش في متن الحديث، لأنه كما ذكرنا أن الحديث ثابت في الصحاح ولا يمكن أن يناقش لا سندا ولا دلالة. ذكرنا أقوال العلماء في معنى هذا الحديث. ابن تيمية أراد إلزام الشيعة بمضمون هذا الحديث. في منهاج السنة عند حديثه عن فدك وما يتعلق بها قال: وأما قوله، أي العلامة، رووا جميعا أن فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني آذى الله، فإن الحديث لم يروى بهذا اللفظ بل روي بغيره، كما روي في سياق خطبة علي لابنة أبي جهل لما قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم. لمن؟ لعلي بن أبي طالب. وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، وإنما فاطمة بضعة مني، يغيبني ما غابها ويؤذيني ما آذاها، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. إلى أن يقول: رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية علي بن الحسين والمسور بن مخرمة. فسبب الحديث، هنا موضع الشاهد، فسبب الحديث خطبة علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل، والسبب داخل في اللفظ قطعان، إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق. مفاد كلام ابن تيمية أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله في سياق الحادثة المعروفة أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب بنت أبي جهل. إذن لابد أن تكون هناك مناسبة بين الحديث وبين هذه الحادثة. وقد قال في الحديث: يغيبني ما غابها ويؤذيني ما آذاها. ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة أبي جهل عليها غابها وآذاها، الخطبة آذت الزهراء، والنبي صلى الله عليه وآله غابه ذلك وآذاه. فإن كان هذا وعيدا لاحقا بفاعله، لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب، وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي. فإن قيل إن عليا تاب من تلك الخطبة ورجع عنها، فهذا يقتضي أنه غير معصوم. وإذا جاز أن من غاب فاطمة وآذاها يذهب بذلك بتوبته، جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية، فإنما هو أعظم من هذا الذنب تذهبه الحسنات الماحية. مفاد إشكال ابن تيمية، قال: إذا سلمنا لكم بهذا المعنى أن من أغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله، ومن آذى فاطمة فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: أول من آذى فاطمة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فيجب عليكم، أي على الشيعة، أن يطبقوا هذا الحديث في أول الأمر على أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لأن الحديث إنما حصل في حادثة كان هو السبب فيها، وهي خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لابنة أبي جهل. فابن تيمية هذا حاله، يقول: قولوا ما شئتم في الحديث، لكن أنتم ملزمون بتطبيق هذا الحديث في أول الأمر على علي بن أبي طالب عليه السلام قبل أن تطبقوه في غيره. نحن قلنا أن الزهراء هي المقياس وهي الميزان للتمييز بين المحق والمبطل، وذكرنا أن من غضبت عليه الزهراء فقد غضب عليه الله ورسوله. يقول: إذن لا بد لكم من التسليم بأن الله ورسوله قد غضبوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فهذا إشكال أو جواب نقضي لابن تيمية حول هذا الحديث. ما هو جوابنا؟ نقول: هذا الحديث صحيح، لفظ النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني، هذا صحيح وثابت، بل هو متواتر عندنا في طرق الشيعة. هذا الحديث وارد بعشرات الطرق، وهو محل إجماع بيننا وبين العام. أما الحادثة التي ادعي أن الحديث نزل فيها، فهذه الحادثة غير ثابتة، لم تثبت عندنا ولم تثبت عند أهل السنة والجماعة، بل لا يمكن أن يعتقد بصحتها عاقل. لماذا؟ لأن هذا الحديث ترد عليه العديد والكثير من الإشكالات، سواء في جهة السند أو في جهة المتن. أول شيء، لا بد أن نقرأ الحديث لكي يكون المشاهد مطلع ويعرف القضية. الحديث روي في أكثر من مورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، إلا أنه ورد مقطعا. سنقرأ الآن اللفظ الكامل لهذا الحديث. قال: أنهم، يعني أهل البيت، حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، الحادثة وقعت بعد مقتل الحسين، لقيه المسور ابن مخرمة، لقي الإمام السجاد، فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ يعرض خدماته على الإمام، فقلت له: لا. فقال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، بنو أمية، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي، سأبذل نفسي أمام هذا السيف. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها، إلى أن قال: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. هذا هو الحديث. هذا الحديث كما قلنا عليه إشكالات سندية وإشكالات متنية. أما السند فهذا الحديث من رواية المسور ابن مخرمة. هذا الرجل هو الذي ذكر هذه القصة، بل هو الذي انفرد بروايتها. وهذا الرجل من يقرأ في تاريخه يجد أنه كان مصاحبا وملازما لكل أعداء أمير المؤمنين عليه السلام. كل أعداء أمير المؤمنين كان هذا الرجل ملازما لهم. مثلا نقرأ ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عندما ترجم للمسور ابن مخرمة، ماذا قال؟ نقل أولا عن الزبير ابن بكار قال: كانت الخوارج تغشاه وينتحلونه. الخوارج تغشى المسور ابن مخرمة وينتحلونه، يعني كان رأسا من رؤوس الخوارج، والخوارج هي الفرقة التي خرجت عن أمير المؤمنين عليه السلام وقاتلهم في النهروان، وهي الفرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من هذا الدين. وقال فيهم كلاب النار في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، سماهم بكلاب النار. المسور بن مخرمة هذا الصحابي كان من رؤوس الخوارج، دققوا في التعبير، كانت الخوارج تغشاه وينتحلونه، إذن هو كان منهم. والخوارج عرفوا بعدائهم لأمير المؤمنين عليه السلام. الذي قتل عليا عليه السلام عبد الرحمن بن ملجم كان من الخوارج، والخوارج يحبون إلى يومنا هذا، يحبون هذا الرجل ويتقربون إلى الله بحبه، حتى قال قائلهم، وهو بالمناسبة من رواة البخاري عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هؤلاء هم الخوارج. المسور ابن مخرمة كان منهم، هذا واحد. الأمر الثاني في ترجمة هذا الرجل أنه كان مع ابن الزبير، عبد الله بن الزبير. الذهبي ينقل عن عطاء بن يزيد: كان ابن الزبير لا يقطع أمرا دون المسور بمكة، يعني كان مستشار خاص لعبد الله بن الزبير. ومعروف أن عبد الله بن الزبير كانت علاقته مع أهل البيت جدا سيئة. أي كتاب تاريخي يذكر هذه الحادثة، أنه سجن أهل البيت في سجن عند بئر زمزم، ووضع الحطب على الباب وأراد أن يحرقهم إن لم يبايعوا، وكان فيهم محمد بن الحنفية وفيهم عبد الله بن عباس. لولا أن المختار الثقفي أنقذهم لكان قد أحرقهم. وهو الذي نقل في حقه أنه ترك الصلاة على محمد، طبعا الصلاة على محمد فقط، الآن لا يصلي عليهم قطعا، ترك الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله 40 يوما. يسأل لماذا؟ الصلاة إما مستحبة إما واجبة كما قال البعض: كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يسأل لماذا؟ قال: إنا له، لرسول الله صلى الله عليه وآله، أهيلس تشغئب أعناقهم بالصلاة عليه. هو هذا عبد الله بن الزبير. وفيه قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يزال منا الزبير حتى شب ابنه عبد الله. هذا اثنين. الثالث أيضا كان المسور ابن مخرمة من المقربين من معاوية. والمشاهد الكريم يعرف ما دار بين معاوية وبين أمير المؤمنين عليه السلام. بنو أمية هم الذين سنوا سب ولعن علي عليه السلام. وعلاقته مع معاوية ليست علاقة بسيطة. يذكر الذهبي رواية طويلة أنه كانت بينه وبين معاوية جفوة، فمعاوية بين الأمر إلى المسوى، قال فلا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا مما نلي من الإصلاح في أمر العامة أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ قال نعم، فإن نعترف لله بكل ذنب. ذنبه أنه كان بعيدا على معاوية، إلى أن يقول في نهاية الحديث قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. يعني إذا ذكر معاوية يقول صلى الله عليه أو صلى الله عليه وآله أو صلى الله عليه وسلم، الله العالم ماذا يقول، لكن اللفظ واضح أنه كلما ذكر معاوية فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. الآن حتى الذين يحبون ويعشقون معاوية ويعتبرونه صحابي عادل أمير المؤمنين لا يفعلون هذا الشيء. الذين الآن في يومنا هذا يغالون في حب معاوية لا يصلون عليه. المسور كان يصلي على معاوية، ليست مرة أو مرتان أو ثلاثة، لا، كلما ذكر معاوية يصلي عليه. فعندما نرى علاقات هذا الرجل نشك فيه. أولا كانت الخوارج تخشاه، ثانيا كان ابن الزبير لا يقطع أمرا دون المسور بمكة، ثالثا لم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. هذه الأمور الثلاثة تجعلنا نشك في هذا الرجل. هؤلاء الثلاثة لا يجمعهم إلا شيء واحد، بنو أمية وبنو الزبير والخوارج، الشيء الجامع الوحيد بينهم هو بغض علي عليه السلام. وهذا الحديث الذي نحن بصدده والذي نقلناه من صحيح مسلم هذا أيضا فيه طعن في علي عليه السلام. وكما ذكر ابن تيمية، نعم الحديث يحمل طعن في أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب فرسول الله غضب وصعد المنبر وتكلم بهذا الكلام، وذكر الحديث فيه ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. هذا تعريض بأمير المؤمنين، يعني صهر النبي الذي هو أبو العاص بن الربيع هو أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام بحسب نص هذا الحديث، فالحديث فيه تعريض بأمير المؤمنين. فهنا كل هذه الأمور تجعلنا نشك في نية هذا الشخص، لماذا روى هذا الحديث ولماذا ذكر هذه الحادثة. فهذا أول إشكال يطرأ علينا، وهو حقيقة المسور ابن مخرمة ونواياه في رواية هذا الحديث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.